أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأكرمين وأطيب الطاهرين وأشرف المكرمين محمد وعلى آله أقرب الخلق إلى الله أجمعين. كنا في هذه المجموعة من الآيات في سورة البقرة المتعرضة لجعل خليفة لله تعالى في الأرض، أو جعل في الأرض خليفة لله، هذه المعادلة في السنة الإلهية كما مر إجمالاً لم يقيدها القرآن الكريم باسم شخص خاص، إني جاعل من، ليس اسم خاص، إني جاعل في الأرض خليفة. متى إلى متى؟ ما في سنة دائمة، إني جاعل في الأرض خليفة. سنة دائمة عابدة، ما تختص بالنبي آدم، ولذلك لم تخصص هذه المعادلة الإلهية بآدم أبدا. إني جاعل في الأرض خليفة، ماذا عن الفترة، زمن الفترة اصطلاح وحياني، ماذا عن زمن الفترة بين الرسل، لا يستثنى، إني جاعل في الأرض خليفة. بشكل دائم دائم مستمر. إني جاعل في الأرض خليفة، ما دامت النشأة الأرضية موجودة فهناك خليفة لله. زين ما بعد النشأة الأرضية هذا الخليفة يرفع ما يرفع؟ سيتبين من نفس ملف هذه الآيات. لا، هناك خلفاء خلافتهم لا تتحدد بالنشأة الأرضية، وإن تحددت خلافة آدم، إبراهيم، نوح، موسى، عيسى، إلياس، كذا فلان، يعقوب، إسحاق، تحددت خلافتهم بالنشأة الأرضية. وأما أولئك الذين هم تشير إليهم هذه الملحمة بمثابة الأسماء الإلهية، أولئك خلافتهم غير محدودة بالنشأة الأرضية. المهم هنا في هذه الملحمة من العشر آيات زخم كبير من المعادلات المعلوماتية القرآنية، بالتعبير العصري، بالتعبير الاصطلاحي الدارج، قواعد علمية كثيرة، لكن يراد لنا التركيز الهندسي الصناعي التفسيري المعرفي خطوة خطوة، قالب قالب، إطار إطار. سيما أن سورة البقرة وسبع سور أخرى جعلت هذا الطابع بمثابة اليافطة، بمثابة الراية المعلمية وعلم لنشأة الخليقة في الأرض، بدء الخليقة. وكنا على كل في سرد الآيات إجمالا مع التساؤلات، وصلنا إلى هذا المقطع من مجموع الآيات كتساؤلات ابتدائية لإثارة معاني الآيات في هذه الملحمة الكبيرة التي يتعرض لها القرآن الكريم، حيث خاطب الله عز وجل الملائكة، والملائكة جيل أجيال من المخلوقات. هو هذا أصلا ملف في القرآن، ملائكة ملحمة محكم من محكمات القرآن، وجود صنف من المخلوقات يسمى ملائكة. خب لماذا يخبر ينبئنا بذلك القرآن؟ يعني يقول شئتم أم أبيتم أنتم في تفاعل معهم، أنتم لستم أنبياء لكن على ارتباط معهم، شئتم أم أبيتم، وعيتم أم غفلتم. لذا هذا الجيل من المخلوقات يجب أن يعيه العقل البشري ويعرف كيف يتعاطى معه. إذا كنا في تفاعل تكويني وليس هو تفاعل وحي ولا نبوة، تفاعل مخلوق مع مخلوق. التفت أنت أيها الإنسان إلى أن نظام هذا المخلوق كيف يتعاطى معه، كيف يرشدك القرآن إلى التعاطي معه. ملف كامل، ملف الملائكة. أحد المقاطع التي يبينها لنا القرآن الكريم في مقطع الملائكة ما هو؟ هذا المقطع، أن الملائكة هم كصنف من المخلوقات، أنفسهم ذواتهم قد تنطوي على شيء ويبدو منهم شيء، سمو نفاقا ولا ازدواجية، لا شيء آخر. الملائكة قد يبدو منهم شيء، هذا جانب، ويكتمون شيء، هذا جانب. وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. أنت عندما تتعاطى مع الملك الآن في البرزخ، ستتعاطى معه في الموت إن شاء الله، إن شاء الموت يعني بعد عمل طويل قريب كلنا ينزعج من الموت أي ما كان، لكن المهم شئنا ما بين بداية التعاطي المرئي مع الملائكة سيكون متى؟ لأقل غالبنا سيكون عند الموت. هذا التعاطي مع الملائكة في الموت تلتفت، الملائكة هم فيهم شيء يبدون، فيهم شيء يكتمون، حذاري على ما يكتمونه، الله يستر إذا كتموا شيء بعد شنو، وعلم ما تبدون ما تكتمون. العلامة الطباطبائي رحمة الله عليه في الميزان بنى، سما قل في كل تفسير الله أعلم، بس فيه مجالات عديدة في تفسيره، بنى على الرأي الفلسفي في الملائكة أن الملائكة مجردات بقول مطلق، مجردات بقول مطلق يعني ماذا؟ يعني ليست لديهم أجسام، زين، وإذا ليست لديهم أجسام ماذا؟ فليست لديهم نفوس، وإذا لم تكن لديهم نفوس فهم عقول مجردة. لا صلة لهم ولا ارتباط لهم بالأجسام، وهي طبعا مؤاخذة كبيرة على الفلاسفة أنهم يظنون ويتوهمون أن الملائكة ليسوا بأجسام. طبعا مبحث مستقل طويل الذيل، سواء عند المتكلمين أو عند الفلاسفة. المتكلمين لا يقولون بأن الملائكة ليسوا بأجسام، يقولون بأن الملائكة أجسام طبعا تبعا للبيان الوحياني، ولكن هذه أيام ما كان أزمة معرفية قديمة وحديثة في علوم عديدة، أن الإنسان يحسب أن الجسم الغير مرئي ليس بجسم، غفلة واشتباه من الإنسان. الجسم غير المرئي ليس بجسم، روح، نعم روح بمعنى التروح تلطف صحيح، أما أنه روح روح بقول مطلق لا. هذا الصلاح استعمله حتى الوحي، تروح الأجسام وتجسد الأرواح، أحد اصطلاحات الوحي، وتابعه الوحي على ذلك بحوث ومدارس علوم المعارف على اختلاف مشاربها. تجسد الأرواح، تجسد الأرواح هي روح، هي قد تكون ذات جسد لطيف، تتجسد يعني ماذا؟ يعني تتكثف تتكثف تتغلظ جسدانيا جسدانيا بدنانيا بدنيا، صار لها بدنة غلظة. تجسد الأرواح يسمونه تنزل، أنت لما يغلط جسمية جسميتها. تلطف الأرواح قد ما تخلع في النوم، الإنسان يخلع نوم خلع، ليش خلع؟ شوي ترتاح الروح، بدل الثقيل عبؤه عليها، عندما تكل وتكسر الروح تريد شوية طلاق فراق لها البدن الثقيل، تسبح هي في عالمها. هذا يسمونها خلع، مو أنها ليست تفارق الجسم بقول مطلق. هذا الجسم الغليظ النازل اهبطوا إلى الأرض، هي أحد المعادلات التي تبين هذه الملحمة. هذا الهبوط شوية تريد صعود طيران فسحة، العوالم العلوية فيها فسحة سعة رحبة رحبة، لذلك فيها أنس تشوي تصعد. أي الصلاة معراج المؤمن، عروج فيها راحة بلحة بدون نوم. صلي تأثيره قد يكون أكثر من نوم، مو قد يعني دعلي المصلين الخاشعين. إذن الروح طبيعتها فيها عروج وهبوط، صعود ونزول، خلال التلبس بالأجسام، تتداخل هاي الأجسام. دائما الجسم اللطيف الشفيف ينفذ بالدار المعجمة، ينفذ في الجسم الغليظ. الجسم اللطيف ينفذ، يتحكم، يزاوج بالجسم الغليظ. إجمالا إذن هناك فرق بين نظرية الفلاسفة والرؤية الوحيانية في الملائكة. ذكرت لكم مساءلة أحد الأصدقاء من كبار السن بيني وبينه زمالة 30 سنة، سأل العلامة الطبطائي قبل 40 أو 50 سنة عنعنة عقود من السنين في صحن الرضوي للمولى علي بن موسى الرضا عليه السلام، عصرا كان يذهب العلامة الطبطائي في ضيافة السيد هادي الميلاني أيام زمان، وعصرا يجلس في الصحن الرضوي للأسئلة. فهذا الأستاذ هو أدرك على كل بحوث العلامة الطبطائي وكذا، سأله هذا السؤال أنه الملائكة تتكامل؟ قال لا، باعتبار المجردات عندهم عند الفلاسفة لا تتكامل. هاي طبعا هاي بعد نظرية خاطئة أخرى يفندها بيانات الوحي، إن حتى لو سلم أن الملائكة مجردات عن الجسم عن مطلق الجسم، مع ذلك في تكامل، العقول هم تتكامل. أيما كان، قال لا. قال له هذا السائل، يسائل العلامة الطبطائي رحمة الله عليه، أنه ماذا تقول عن خطبة أمير المؤمنين في أول نهج البلاغة: إن الملائكة تزداد بعبادتهم لربهم علما. فوجم العلامة الطبطائي وجفل عن الجواب. المبنى تلكؤ في المبنى، بينما هنا لاحظ القرآن الكريم يبين على ضوء هذا المبنى الذي يبني عليه الطبطبائي في الملائكة، عندما يأتي إلى هذه الآية تبدونه وتكتمونه خطاب قول الله للملائكة، وما لا يفسره بالكلام والأصوات: إذ قال ربك للملائكة، قالت الملائكة، يفسره بالوحي المعنوي، نظير قوله تعالى في آيات أخرى: إذ يوحي ربك للملائكة. في سورة الأنفال: أن ثبتوا الذين آمنوا كذا كذا. طبعا هذا استشهاد العلامة الطبري، طبعا هذا الاستشهاد فيه أيضا كلام: الوحي ليس كله من سنخ المعنى، والذي يسمى بالإلهام للمعاني أحد أنواع الوحي، الإلهام يلهم لهما، إلهام لاهم ملهوم. أما أنواع أخرى من الوحي تكلم، لكن التكلم طبقات. ومر بنا البحث السابق كثير كثير مما نتصوره معاني ليست سنخها معاني، إنما هي كلمات وأصوات من عالم غير مرئي. مثلا كلام أهل البرزخ مع بعضهم البعض كلام خفي، كلام من هم فوق البرزخ أهل السماء الأولى أخفى، كلام أهل السماء الثانية أخفى على أهل السماء الأولى. الذبذبات، فركوانز، ما يقولون فركوانز يعني الذبذبات، الرنين أخفى وأخفى، لأن لما الأجسام متشففة متلطفة. فأهل الجسم الأقل لطافة يحسبون الكلام الأكثر لطافة من عالم أجسام فوقية يحسبونه عالم معنى، ومو معنى جسم لكنه ألطف. ذبذبات ألطف، إذن أين المعنى؟ أين عالم المعنى؟ هاي كلها صارت طبقات أجسام. هل فكر أحدنا يوما ما أن يرصد حقيقة المعنى؟ عالم المعاني. في علم اللغة يقولون اللغة وضع اللفظ المعنى، هو وضع اللفظ المعنى أو وضع اللفظ للفظ أخفى. أوه شنو هالباب هذا، هاي شنو هالدهليز، احنا نريد لفظ المعنى دورات نبخل لفظ اللفظ زي، واللفظ عليك الثاني هم موضوع لفظ الفظ منه. أي يا الله، إلى أين تريد أنت يتاح بنا؟ أي ماكو معنى، يعني كل أصوات أصوات، الفهم صار فهم أو مع أو صوت أذن. هل فكرنا يوما ما الفارق بين سنخ الفهم ليكون؟ لربما يكون الفهم هو الأذن الخفية، أو لا، في فهم غير الأذن الخفية. لاحظ كلام القرآن الكريم يقول حول الكفار ما يسمعون، معنى الكفار مش نجد آذانهم البدنية تسمع، مقصودهم ما يسمعون يعني ماذا؟ ما يسمعون هداية الملأ الأعلى لهم. الملأ الأعلى جهاز تحكم في الملأ الأسفل، منظومات بث إلهي، مو نبوة. هي لا نقولها بالنبوة ولا بالإمامة ولا لها ربط بأن هذا عاقل أو خالص من العقل. يعقل، يعقل يربط، يأخذ ما كثير. القرآن يقول صم بكم، وين صم؟ لا نشوفهم صمم عندهم في البدن ولا بكم في اللسان ولا عمي في البدن. شلون القرآن كيف يقول الكفار صم بكم عمي؟ عاد أي صمم؟ دققوا. أيها في سورة البقرة مرت بنا الآيات السابقة، وصف القرآن للكفار، أمو الكفار الذين في قلوبهم مرض، تذكرون نسيتون ملف مر بنا في سورة البقرة، يصفهم قال صم بكم عمي فهم لا يعقلون. أي صمم؟ هذا الصمم الذي على مستوى الصوت العقلي، لا إله إلا الله. هو العقل أم ليه صوت بعد؟ لو ليه معنى؟ المناطق، الفلاسفة، العرفاء، الضرفاء، الفلاسفة، البلاسفة، البلاشفة، الفلان، وين راحوا؟ دي طبقات من الأصوات، وطبقات من الأذن والسمع، وطبقات من البصر، أو هو سنخ آخر، فهم، قوة الفهم، قوة الفكر. هذه خريطة تكوينية يطالعنا بها القرآن في سور عديدة، يربط بين التعقل وبين الصمم. أي صمم؟ صمم عقلي شيء، والصمم البدني الدنيوي شيء آخر. سبحان الله، القرآن الكريم الذي دعاها دنيوية ربما مؤمن ما يسميه أصم. ولا يسمي عمي حتى الأعمى في بدنه ما يسميه أعمى. لما أبو بصير بصير لكنه من أبصر البصراء. أبو بصير تلميذ الإمام الصادق. لما؟ لأن عينه في الأجسام الأخرى سليمة سوية يرى بها، وقد انسان بدنه جميل أو بدنه سليم الدنيوي سوي، لكن بدنه غير المرئي، أبدانه غير المرئية، ذات حقيقة ذات عاهة، معاق، لا يسمع بها. طبعا هذه رؤية قرآنية عظيمة. اليوم طال الوقت عندنا، بس اطرح الكلمة والختام. القرآن يؤكد حقيقة في علم الرجعة، شئتم أم أبيتم، هناك تفاعل حيوي كوني بين الأموات والأحياء، شئنا ما بينا، بين عوالم غير مرئية وهي العوالم المرئية. وصلى الله على محمد وعلى الطاهرين.